وقت كده نحن نتعين إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يضع أقدامنا على الطريق الذي يرضاه، وأن يجعلنا من الذين يفعلون ما يرضيه. يا عصام هات لي كده، احنا كنا فين حتى انتهينا الى ايه؟
اخر شيء وصلنا الى فقره 132 صفحه.
ايوه
صفحه 155.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 155 فقره كم؟ 132. ايوه ده احنا كنا فرغنا منه. طيب شوف بس في صفحة 140 قبل ذلك مما مر بنا بعض الأفكار التي أحب أن أكررها وأن أركزها وأن ألتفت وأن ألفت إليها حتى صفحة 140، لأن هو بداية القراءة ده الكتاب مش كله صواب. صحيح هو كتب بقلم واحد وبعقل واحد، بس ليس كل ما فيه صواب. أحيانا يصل القلم إلى أفكار أكثر خصوبة وأكثر إثارة وأكثر أهمية، والقارئ الجيد هو الذي يقع عليها ويستخرجها ويعيدها ويكررها، لأن ذا هي اللي بيخصب العقل الفكرة الأخصب الذي يخصب العقل ويفتح آفاقه. هي الفكرة الأخصب والأفتح آفاقا. فده وبعدين هو القارئ مش هدفه انه يحصل معلومات ويكتبها في كتاب او بحث او يتحدث بها لطلابه فقط، هذا جيد ومطلوب ولا غنى عنه، ولكن الهدف الابعد وحلم الفجر المضيء في حياته ان يكون عقلا. ولكن الايه الهدف الايه الأبعد والحلم المضيء في طريقه وفي قبلته التي يتجه إليها هي أن يكون عقلا يكون به عقولا. هي إيه؟ أن يكون يكون به عقولا، لأن هذا هو المطلوب، لأن هذا هو المطلوب، دي الغاية من العلم ورسالة العلماء. ولذلك المستبدين يهيئون أزمنة الاستبداد بإطفاء وهج التفوق. المستبدون يهيئون لأزمنة الاستبداد بإطفاء وهج التفوق، لأن وهج التفوق هو النار، هو مضيء وجيد، ولكنه نار تحرق الاستبداد ونار تحرق القمع والقهر. ولذلك لا تجد التعليم يحظى بأهمية إلا بكلام فارغ في أزمنة الاستبداد. ولو أحسن العلماء في تكوين عقول تكون عقولا لقطعوا الطريق على كل مبطل وكل ضال إلى آخره. فأنا قلت هذا، ولو استطردت ووجدت الأفكار ينادي بعضها بعضا لا أكثرت من هذا الكلام كثيرا جدا جدا، لأننا غيركم. أنا عشت أجيال، عشت وأنا صبي، عشت أجيال من الكبار رأيتهم وسمعتهم، ثم وأنا شاب عشت أجيال من الكبار سمعتهم، ثم إلى آخره. فكان أكرم جيل فتح آفاقنا هو الجيل الذي ربي في الزمن الأول، في الزمن الأول، مع صرف النظر عن وجهة النظر فيما حدث، إنما الجيل الذي نشأنا على أصواته، جيل العقاد، جيل محمود شاكر، جيل الرفعي، جيل طه حسين، وهؤلاء جميعا تتفق معهم أو تختلف، ولكنك لا تستطيع أن تلغي أثرهم، وهؤلاء أو تختلف، والاتفاق والاختلاف شأن الفكر. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولذلك عجيبة جدا أن إلى هذه اللحظة ما نش فاهم هذا التعليل، ولا يزالون ولذلك خلقه، لأن الاختلاف هو قدح العقول، الاختلاف المهذب، الاختلاف الذي لا يستعمل إلا أعمال العقل، أما الاختلاف الذي يستعمل القمع والقهر فهو ده اختلاف العبيد، ده اختلاف الأغبياء الجهلة. إنما الاختلاف الفكري هو الذي به تقتدح، الذي يكون قدح عقل لعقل، لأن قدح العقل للفكرة أو قدح الفكرة للفكرة، أنا أقول إيه؟ أنا قدح أو إيه؟ لا يكون لا 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 هذا هو الذي يكون العقليات إلى آخره. فالجيل ده كان جيل ربي في طلاقة من الفكر، لأنك أنت لا لو كنت ألف خط أحمر حوالين عقلك اسكت وخلاص انتهت. لو كان إيه؟ يقبل الأسلم تسكت وتخرج الدنيا تذهب إلى الجحيم. إنما لو كان الأفق كله مفتوح أمام عقلك يقول ويصيب ويخطئ ويغضب ويرضي، وهو آمن، هذا هو النمو الفكري. فرأيت هذا الجيل، ثم جاء الجيل الذي رباه هذا الجيل وكان جيلا رائعا أيضا، ثم إلى الحالة التي تعيشونها أنتم، وديت أنا لست في حاجة إلى بيانها. كان الأساتذة لما كنا نسمع أن فيه رسالة بتناقش في الجامعة العربية، في المعهد العالي للجامعة العربية، ونذهب كنا نسمع الأستاذ المناقش يظل صوته ورنينه في أذهاننا، ونشعر أننا استفدنا من جلسة المناقشة هذه عمل لا يمكن أبدا أن يعوضه دراسة قراءة شهر. وهكذا، وكنا نذهب إلى منتديات العلم، هو ما كانش محمود شاكر لوحده، كنا نذهب لمجلس الشيخ شاكر، وكنا نشعر أن احنا خرجنا بما لا نستطيع تحصيله في سنة، لأنه بيدينا زوع. بس ما كانش لوحده، كان سيد صقر الله يرحمه رحمة واسعة في شارع محمد علي، وهكذا بيوتات العلم مفتوحة آمنة، وهكذا. فالمهم أنا اللي جرع الكلام ده كله إيه؟ شفت خد بالك البلوى، إنه كل ما نحب نرجع نلاقي الكلام بيتصل. اللي جرع هذا اللي أنا بحب أوصيكم به وأوصي نفسي به، إن الكتاب فيه صفحات أكثر إشراقا، وإنت لما تكبر وتمسك القلم وتكتب هتشعر إن لك عطاء في بعض الأفكار يبهرك ويدهشك أن تراك تكتب هذا، يبهرك أن تكتب هذا، وكأن شيئا ما من الإلهام قد أتاك. هو مش إلهام، هو اجتهادات وصدق وإخلاص تفتح آفاق يعني كده تفاجئك، وهكذا. فعليك أنت وأنت تقرأ في الكتب أن تراجع أمثال هذه الصفحات الجيدة. ثم إن لو 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 حبينا نضيق المسألة شوية، ليس كل الصفحة سواء، ليس، وإنما فيه سطر يفضل سطرا، كما أن هناك صفحة تفضل صفحة، كذلك هناك، وهناك كلمة تفضل كلمة. والمهم عندك أنت إنك تكون عراف لهذا، عراف لهذا الذي به تفضل الصفحة السطر، والذي به يفضل السطر، والذي به يفضل إيه؟ فإذا كان كل اللي عند العرب صابون، فمن العبارة دي؟ كل اللي عند العرب صابون، يعني إذا استوى عندك كل هذا، يبقى راجح تاني لعل الله سبحانه وتعالى عطاء ربنا، طبعا عطاء ربك غير مجدود، مش كده ولا ايه؟ ها؟ عطاء ايه؟ وانا يقيني، واسمعوها مني، ان عطاءه لطالب العلم الصادق المخلص مسلما كان او غير مسلم. تفهم كلامي العجب؟ تفهم كلامي؟ تقدير الله للعلم أنه فتح أبوابه لمن آمن به ولمن كفر به، وإنما كانت الدنيا تقدمت، والدنيا تقدمت بعقول غير المؤمنين أكثر مما تقدمت بعقول المؤمنين. ودي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب العلم لمن يطرقها، غني عن العالمين غير ناظر إلى أنك مؤمن أو كافر، لأنك لا قيمة لك في ملكه، لأنك إيه؟ إنما هو سبحانه وتعالى يفتح الباب لمن يقبس منه قبسة لخلقه، وإنما هو إيه؟ لباب إيه؟ لخلقه. انتهت المسألة وهكذا، خلاص. اقرأ ودي عصام إيه؟ من صفحة 140، واللي هات لي 139 زي بعض. أيوة أحسن، 139. بسم الله الرحمن الرحيم. ولاحظ إن في حاجة، لاحظ وأنت لسه أول تستقبل حياتك، أمتع أوقاتك، أمتع أوقات عمرك، وأعلاها وأغناها هي التي تقضيها مع الفكر، هي التي إيه؟ وأنا طبعا باعتباري مؤمن بالله واليوم الآخر، وأقوم أيضا وتقضيها مع ذكر الله، فهم كلامي؟ حتى إذا انتهى العمر والتفت إلى الوراء وجدت الأوقات التي قضيتها مع صحف العلماء ومع ذكر الله يعني كثيرة في حياتك، فتستشفع بها عند الله ليغفر لك الزلات. أنت فهم كلامي؟ أنت فهم كلامي؟ قلت هذا لأضيف ما هو أهم، ما هو أهم؟ أن الوقت الذي أقضيه مع الكتب هو أفضل أوقات الذكر. أنا بقولت العمر يقضى مع إيه؟ مع الذكر ومع الفكر، ومع الفكر ومع الذكر ومع الفكر. ها؟ إن كنت أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى مهدك وتركك ضال خلص خلاها مع الفكر. حتى لو سألت الغير المؤمن، لو سألت المنكر للبعث اللي هو الملحد، الملحد المنكر للبعث، هيقول لك أو أمتع أوقاتي هي التي قضيتها مع الفكر. مش عاوز الكلام، مش عاوز الكلام. فإن كان من المؤمنين فيجب. ولذلك أنا قرأت في كلام فقهاء المالكية كلمة جليلة جدا جدا، ذكروا فيها ولد يا بشير أن قراءة الكتب أفضل من صلاة النافلة. ما تاخدوهاش مني فتوى، أنا بقول أنا قرأت هذا وأذكره، ربما أكون مخطئا. أن إيه؟ ودي من الأشياء اللطيفة جدا اللي أعجبتني جدا وريحتني، لأني كنت أشعر أني أنا ذكري هو القراءة، حياتي القراءة. يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا، لست أدري هل هذا إكرام أو هذا ابتلاء. المهم أنه ليس هناك شيء في حياتي يفضل القراءة في الكتب. فربما كنت وهمت أن الملكية قالوا هذا. تفهمت كلامي؟ وخصوصا أن قراءتي في كتب المالكية توقفت منذ زمن بعيد. قراءتي في كتب المالكية أن الإيه؟ أن إيه؟ أفضل من صلاة النافلة. وإيه رأيك يا أبو معاذ؟
منقول عن كثير من السلام.
نعم شيء؟
منقول هذا عن كثير
من السلام. الحمد لله رب العالمين. يلا أقرأ يا ودي يا أستاذ. الله غريبة جدا جدا إنك تجد الجهل يزدهر في أمة هذه عقائدها. إنك تجد إيه؟ إيه عقيدتها إيه؟ أن قراءة الكتب تفضل، يعني أن أفضل الذكر قراءة الكتب. انتوا عارفين مجالس الذكر، الحديث الخاص بمجالس الذكر، وان الله والحديث ده قل فيه ما شئ، بس الذي كان يؤثر فيه اشد التاثير ان الملائكه تقول يا ربي ليس منهم على الرجل الذي جلس بينهم. انتوا فاهمين الحديث؟ تقول لهم ايه؟ وله غفرت. ها يا سيدنا يا ربنا، ده هو كان مرر كده عاوز يشرب كوبايه ميه ولا بتاع، ملوش علاقه بهم بتاتا، وله غفر. ثم يتوج هذا بالكلمه المضيئه، هؤلاء القوم لا يشقى، اللي هم طلاب العلم، اللي هم المجالس، اللي هم الاولاد اللي في المدرسه، اللي هو درسك اللي في الكليه، اللي هو درسك مع الطلبه، اللي هو مش مجلسنا في الأزهر الشريف، لا برضك مجلسنا في الكليات، مجالسنا في المدارس، مجالسنا في كل هذه الأشياء، مجالس لا يشقى بهم إيه؟ لا. ومع هذا تفشو الأمية ويفشو الجهل ويزدهر الجهل في أمة هذا دينها وهذا شأنه. توكل على الله يا سيدي.
قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه
دارين امين. امين.
فإن قلت فيجب على هذا ان يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى
والله. ايوه.
مشرفا له وزائدا في فضله.
أيوة.
وهذا خلاف ما عليه الناس. الا تراهم قالوا ان خير الكلام ما كان معناه الى
قبل. طبعا ده راجع الى مسألة، الى الفكرة الجليلة النبيلة الرفيعة التي ذكرها عبد القاهر، وهي أن الكلام الرفيع لا يفتح لك مغاليق أسراره. ها؟ ها؟ لا يفتح
لك مغاليق
أسراره إلا إذا أطلت النظر في أعطافه، وأطلت النظر في ظواهره، وأطلت النظر في خوافيه. وأطلت النظر لأن خباياه نفيسة مخبوءة مضنون بها على غير أهلها. ولذلك ده عنوان كتاب أظن لمين ده؟ الشيخ الغزالي الإمام أبو حامد المضنون به إيه؟ ده كلام حلو جدا، ده كلام رفيع المستوى جدا. لعب هذا الكلام بخيالنا في صبانا المضنون به. تعرف يا ولد لما الكتاب المضمون به على غير هذه جعلني لا احبط ولا أيأس من قراءة كتاب غامض صعب، وإذا وجدت الكتاب الغامض الصعب كأني وجدت الضالة التي أبحث عنها ويقول لي شيطاني إن هذا هو المضمون به، تحاول أن تكون أنت فهم كلام واشتغل. والاجتهاد في فهم الغامض ها وليه هو المكون الأول للعقل، هو المكون الأول للعقل الاجتهاد. أما الاجتهاد في فهم الكلام السطحي الفارغ ده هو ده ما فيش اجتهاد. إنما حين تجد الكلام تختبئ منك وتروغ خبايا، تختبئ منك وتروغ خبايا، وعقلك يتدرب على كيف يرصد هذا الذي يروغ وهذا الهارب حتى تصل إليه العمل الممتع. لما تقرا الجحس تلاقي الجحس ما كانش ممتع في الدنيا اكثر من مثل هذا، وازاي ما خشيش نفسه يقول له يعني انه تمتعه بحل عويصه ده هو متعه الدنيا. حتى ان الرجل لم يكن له اولاد ولا يتزوج ولا شيء من هذا، انما كان حبه ليه؟ لحل. شفت أنا مش أنا قلت لكم أن مواجهة الصعب هو السبيل إلى تكون العقل. ولذلك الخطيئة الفجة إن احنا نقول ده كتب صعبة، والله علمني التبسة، قول لي على التبسة يا أبويا هو الصعب ده اللي هيخليك بني آدم. الزمخشري كان بيقول بقى إن حل العويصة ده هو المتعة، ده هو الايه؟ هو المتعة. يعني هو الايه؟ يعني هو هو يعني يعني هو هو الـ الـ هو الـ هو الذي اما اقول هو المتعة يعني مش هو الشغل، مش شغل ده اعلى من الشغل، لان المتعة يعني انك انت بتستمتع ما بتشتغلش، انك انت بتستمتع ما بتشتغلش، ده انت بتتريض، ده انت ماشي على النيل بتتريض. وجود الكتاب الصعب بين يديك وانت في مكتبتك متعة، يعني معناها انك انت بتتريض. ما هو فيه بشتغل درس، ده لازم اشتغله عشان انا باكل منه عيش. وفيه ان انا باجد للمتعة، ها بجد ايه للمتعة، دي مرحلة تانية. ده اللي بيطلب العلم في بهذه المتعة هو الذي سيجد العلم بجواره، لأنه محب، والعلم يعرف من يحب، والعلم وهكذا. فالفكرة الأساسية بتاعت عبد القاهر هي ايه؟ هي أن قيمة البيان الذي هو الكلام تكون حد يكمل العبارة تكون بمقدار حاجته إلى الفكر وعمل العقل. قلب الحكاية دي في ذهنك انت يا ولد، ان الذهن عجز، قلب في ذهنك يا ولد جرب شوف ايه قيمة اعمال العقل عند هؤلاء العلماء، حتى ان الكلام المثير لعقلك والذي يغلق ابواب اسراره في وجهك ما لم تستفز هذا العقل الى اقصى درجات الاستفزاز كلام لا قيمة له. وان الكلام الرائع الذي يربيك ويسقلك هو المستفز لعقلك. تفهم كلام؟ جلب الكلام ده انت بقى خلاص، انا انتهى جيلي. انت عليك انك انت تتحاور مع هذه الافكار وتشوف ابعادها الدلاليه، ايه البعد الحضاري، ايه البعد الحضاري. شفت انا ازاي بقول ازاي؟ انا ما بدعيش، لان الادعاء في العلم من اهم اسباب رفض الله له.
فهم كلامي؟
لان ليه؟ من اسباب رفض الله، ومن اهم صور اهانه العلم، لانك تدعي له وهو في غنى عن ان تدعي له. لا اكشف وجهه، ووجهه هو الدعايه الحقيقيه له. انت فاهم حلو؟ انت فاهم اللي هي ايه بقت؟ ايه الفكره بقت العجيبه الرائعه اللي انا بقول ان انا خلصت من التعامل معها، وعليك انت في ان تستقبل في حياتك التعامل معها، هي ان الكلام تعطيه درجه في الجوده بمقدار ما يعطيك اثاره واجهادا واعمالا لعقلك وفكرك. انا ازعم ان دي مش قاعده ادبيه ولا قاعده نقديه ولا قاعده بلاغيه، وانها اوسع من هذا بسعه شديده جدا جدا، وانها توشك ان تكون منزع من منازع بناء الحضاره الانسانيه. انا ازعم هذا. ليه؟ لان الرجل يعطي الكلام قيمته بمقدار استفزاز الكلام لعقل. وهل هناك عامل في بناء الفكر الإنساني وبناء المجتمع الإنساني وبناء الحضارة الإنسانية أفعل من استفزاز العقول؟ هل هناك عامل في إيقاظ الشعوب وتقدم الشعوب أفعل من إيقاظ العقول؟ ها؟ وهل هناك أشد موتا لها من الكلام اللي أنا قلت لكم زمان وضحكت عليه، نام يا حبيبي نام واذبح لك جوزيف حمام؟ أهي دي عكس دي تماما، استفزاز العقول. هي إيه؟ خد بالك من بعض الأمثلة. نام يا حبيبي ديت قالتها الأم لرضيعها، ها؟ إنما مش فيها كده، ده قالتها الأنظمة لشعوبها، قالتها ليه؟ هذه الشعوب سواء بلسان طلق او بسلوك سلوك طلق ايضا، ها؟ اللي هي ايه؟ نعم بس نعم، لا ما ليش علاقه بالمساله دي، خلاص انت لا. واحنا في شبابكم كده في ازمنه يقول انت ما تعترفش لان في رؤيه واضحه عند القياده السياسيه بس مش واضحه عندك. ايوه فاهم كلامي؟ انا قلت لكم انا برد فيه حاجات كتير. في ايه؟ يا ابويا ده الكلام ده غلط، ده احنا شباب بقت ومتحمس، الكلام ده غلط. يجي لنا بقت واحد رسول من النخبه ويقول ايه؟ لا يا ولاد انتوا غلطانين، فيه رؤيه سياسيه هناك تفسد هذا العمل ومش متوفرة لكم. خلاص نجر ونروح وناكل وننام واحنا عارفين ان احنا بنخدع، واحنا ايه بان احنا بنخدع. فالمسائل شاكسة. فمات عبد القاهر الجرجاني وبيشرح لي بلاغة بيتشع، وبيشرح لي بلاغة جملة، وبيشرح لي قول البحتري كالبدري أفرط في العلو وضوءه للعصبة السالينة للدخان. يقول لي شوف قيمته هي في إثارة عقلك مش في نوم عقلك، مش في نوم. كأن رسالة الشعر كأن وظيفة البيان كأن وظيفة فهم الشعر وظيفة فهم البيان هي اليقظة، الإيقاظ، الاستفزاز، الإسعار، هي الايه كده على طول. انا جبت كلام خارج من هذه الدلالة؟ لا، ما فيش كلام. انا قلت ان الادعاء في العلم شر له، بس المفروض ان انا اعلم الطلبة كده عشان الطالب ما يطلعش هو حافظ. ممكن جدا واحد زي العلامة الفضل ده يقول له كلب بدري افرط، ده هذا من نفاق الشعراء. طب يا سيدي، وهذا من كذا، ويطلع الطالب كاره المحتري وكاره الشعر. فاهم كلامي؟ وانما مش كده يا سيدنا، مش كده يا سيدنا. ده عبد القاهر الجرجاني قرأ الشعر غير قراءتك انت، ما شفتش فيه غير النفاق، لانك انت حر. والله انت عينك ما بتشوفش غير ان النفاق والمنافقين، ده انت حر. فاهم كلامي؟ انما عبد القاهر ما جرش كده. عبد القاهر جرى قراءة اخرى، قال لك ان هنا عملية خفية واسرار مخبوءة، واسرار مخبوءة، والله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ايه. والله خلق آدم على صورته وعلمنا من علمه، وعلمنا ايه من علمه. فانت عليك ايضا ان تعلم الجهر، ان تعلم في الشعر الجهر وما يخفى. اما ان تعلم الجهر فانت كغيرك من البشر، الكل يعلم الجهر، وانما المهم ان تعلم ما يخفى. وهكذا خلاص اترك هذه المسألة. يلا اقرأ يا عصام.
الا تراهم قالوا ان خير الكلام،
ده هو بيعترض بقى على القاعده بتاعته. ما هو عارف ان القاعده دي حيقراها ناس هو فيهم في حاجه الى ان يقتنعوا، وهو بيعرض الشبه، بيعرض الشبه التي يمكن ان تعترضها. ها ايه بيعرض ايه
الشبه التي يمكن ان تعترضها؟
ايه الشبه؟ انت بتقول انك انت الكلام اللي محتاج دي مجهود هو الكلام الجيد. يا اخي الناس ما قالوش كده، الناس قالوا خير الكلام ما كان معناه الى قلبك اسرع من لفظه الى سمعك، وده يصطدم بالقاعده اللي انت بتقول. وعبد القاهر حريص على القاعده جدا، فهو يريد ان يزيل كل الشبه التي يمكن ان تتعلق بها. فمن كلامي، فمن كلامي يدهشني جدا جدا انني اقرا في كلام العلماء تفسير لكلام طالما قراته وفهمته على وجه. انا افهم من اول ما قرأ خير الكلام ما كان معناه الى قلبك اسبق من لفظه الى سمعك، المعنى الظاهر ان انا بمجرد سماع اكون انا حصلت سره وجهره. اقول انا ايه؟ اقول لا، عبد الخير ولد شغل اهل العلم ان هم ياتون على هذا الظاهر الذي له هذا المعنى الساذج الذي فهمته انا منها، ويفتحون افقا اخر، ويفتحون ايه افقا اخر بمعنى خير الكلام ما كان معناه الى قلبك اسبق من لفظه الى سمعك، ويقولون ليس هذا الظاهر هو المراد. فمين وجد ليه؟ اصل العباره بتتكلم عن خير الكلام، ومش ممكن ابدا انها تخبر عن خير الكلام هذا الخبر الساذج. خير الكلام، لاحظ ان خير الكلام ده شيء ثاني، يعني كل كلام جيد يخرج من تحت لسان الانسان ثم كلام الله، ثم كلام رسول الله، ثم كلام أصحاب سيدنا رسول الله، ثم كلام الأنبياء. لأن الله من علينا سبحانه وتعالى بأنه أقرأنا بلاغة نوح وهود وصالح وكل النبيين من بعده، سجل ذلك في الكتاب العزيز. وقرأنا بلاغة من يقول إن ربي قريب مجيب، يا سلام، إن إيه؟ وبلاغة من يقول إن ربي رحيم ودود، وبلاغة وبلاغة إلى آخره، وبلاغة الغاضب الرائع لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بلاغة الإيه؟ الغاضب الرائع اللي هو الأب الثاني سيدنا نوح. ها لا، ما هو خلاص المسألة، ما خلاص على إلى آخر. فأنت لما تقول خير الكلام يبقى معناه أنك تجمع يعني تجمع شيء كبير، تجمع ما صاغه لسان البشر من آدم إلى الآن، من آدم إلى الآن، فتقول عليه ما كان معناه. فيجي عبد القاهر كأن هذا المعنى الساذج أفزعه لهذه العبارة الجليلة، كان ليه؟ فوضح توضيح جليل جدا جدا جدا. احنا قرناه بس انا هقوله تاني. يقول لك لا، مش ما كان معناه، مش هذا المعنى الساذج، انما ما صاغه صائغه وحاكه حائكه على الوجه الصحيح المفهوم من جهة بناء اللغة، من جهة بناء اللغة، وأودع ودائعه في بطون لغته، وترك نوافذ في البناء اللغوي تستطيع أنت من خلالها إن كنت خبيرا بالبناء اللغوي أن ترى هذه الودائع من هذه النوافذ. ده معنى تاني خالص، ده معنى تاني خالص خالص. هو التاني هقوله مرة تانية، أن يكون قائل الكلام أولا سخي المعنى، لأن الكلام إذا عبر عن معاني سطحية لا قيمة له، إنما الأصل في البلاغة ما جاش في الصدور، هو شيء اعتلج في صدورنا، شيء اعتلج في صدورنا فقذفته صدورنا على ألسنتنا. فكأن البلاغة ليس فيما نطق به اللسان، وإنما البلاغة فيما اعتلج في العقل والقلب ثم ينطق به اللسان نطقا على وجه لا يضيع منه معنى ولا وحيا، ثم يصوغه اللسان صياغة على وجه لا يضيع منه معنى ولا وحيا. هذا هو والطريقة في ذلك أن يكون خبيرا بالبناء اللغوي، وأن يضع علامات في البناء اللغوي تفتح له لك أيها المتزوق أسرار وغوامض هذا الكلام. لكن عبارة ما كان معناه إلى قلبك أسرع اللي بيحفظها الجماعة العامة عبارة خاصة جدا، عبارة إيه؟ ذات مدلول خاص جدا في عقليات العلماء. ومن هنا بقت أنا أفهم، أنا مبسوط بك لأن أنا كنت أراك في دروسي في كليس الله العربية، كنت في الجيش كويس كويس أروح هناك الجيش روح أنت فهمت كلام. أنا كنت بقول إيه؟ أنا كنت بقول إيه؟
هذه العبارات يعرفها العامة خاصة.
أيوة دي بقت بتعطيني معنى آخر. بتعطيني ان الجمله قد تكون ذات مفهوم عند طبقه من الناس وذات مفهوم اخر عند طبقه اخرى، وان الافهام تتغاير. وانا ليه في فهم الكلام وان الافهام تتغاير في فهم الكلام، وان لك ان تفهم شيئا من الكلام لا لا ولي ان افهم غيره لأني مراد المتكلم وضع في لغته بهذه الطريقة حتى تستطيع أنت أن توجهه إلى الجهة التي هي غالبة عليك، وأستطيع أنا أن أوجهه إلى الجهة، وهكذا تتغير يتغير التفسير ويتغير الفهم وهكذا. وأعجبني جدا وأظن أنه قلت لكم الحكاية دي أن أبو العلاء المعري رجل صافي الذهن ورجل رائع، وكانت آفته هذه نعمة علينا، فهم كلامي؟ لأنه قاعد يفكر ويتخيل. فابن القارح صنع ابن القارح ويتجول في الجحيم ويتجول في الجنة، ها؟ فيروح الجنة مثلا يلاقي صاحب قصيدة تحدك قلبي في الحسان تروب، أبو علي ده الشبابي يقول له بقى أنت قلت هذه الرائعة ودخلت في الجحيم، أنت إيه أنت صاحب إيه ودخلت الجحيم، يقول له ما تجيب لي سيرة لا رائعة ولا غير رائعة، يا ليتني كنت مغفل ودخلت الجنة مع المغفلين دول. ده أبو العلاء أخبرك، هو ما يقصدش أبدا أن أهل الجنة، لا لا هو ما يقصدش هذا، إنما هو هو بيوقظ بيضرب ضربات في كتاباته تغضبه حتى تستصار. ثم يذهب ابن القارح لامرئ القيس ويقول أنت قلت كذا وكذا، هو في الأغلال هو في الايه في الاغلال، وامرؤ القيس لم يبدع لسان عربي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابداعا افضل من ابداعي، يعني هو ملك شعر العرب في الجاهليه والى يوم الناس هذا. هذا العبقري الرائع يراه ابن القارح مقيد في السلاسل وفي الجحيم. الله اعلم انت عاوز ايه يا ابو العلاء، عاوز تقول لنا ايه يعني، عاوز تقول لي الله اعلم، فاهم كلامي؟ فيساله يقول له ما تجيب لي سيره الشعر ولا شيء من هذا، ده مين ده من الخز، بيقول ابن القارح، يقول له بس السؤال بسيط، الناس قولك كذا، البعض قال ان مرادك كذا، والبعض قال ان مرادك كذا، والبعض وجاب له ثلاث اراء كلها في 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 بيان مرادك، بمعنى أنه لو أراد كذا ما صح أن يكون قد أراد الاثنين، فهي مرادات متباينة. فامرؤ القيس بذكاء وفهم رائع، طبعا امرؤ القيس ما حصلش، بس إنما أبو العلاء أنطق امرؤ القيس بقوله كلهم على صواب، ها كلهم إيه؟ عجيب، فهم كلامي؟ فالمهم ان العباره عبد القادر بيقول لنا بتنتقل لمستويات فكريه، تنتقل ايه؟ فيمكن الطبقه الاولى من العامه يفسروها بالتفسير اللي انتوا قلتوا ده، وبعدين طبقه اخرى تفسر تفسير اخر، وطبقه ثالثه، الله ده حاجه عجيبه جدا، ده كأنه بيقول لي ان قراءة المعرفة بتتغير بتغيرات المستويات الفكرية للأشخاص وللطبقات وللعصور. كان الايه وأن الكتاب الفلاني الذي قد يقول فيه فلان أو زمان من الأزمنة إنه كتاب ليس فيه عطاء، قد يأتي زمان ويرفع هذا الكتاب إلى 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 مراتب عالية. فمثلاً وأنا وده موجود في 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 الحياة الفكرية، يعني مثلا بشير ضمط زارني مرة واحد زي بشير ده وشاف القوس العذراء بتاعت محمود شاكر على مكتبي، فقراها قال أنا قريتها وما فيش حاجة. فهم كلامي؟ وأنا عارف إنه هو شوية غضب منه بالنسبة للشيخ شاكر، فأنا قلت له لا ده فيه لا إيه، ودعاني هذه اللحظة إلى أن أكتب ما كتبت عن وقراءة أثر. فلقيت محمود شاكر بيقرأ وصف الشماخ للقوس فحلقها عن ذي الأراكة عامر أخو الخضر يرمي حيث تكوى النواحز. يا سلام يا سلام يا ولد يا بشير على يرمي، ما أحوج الكنانة إلى من يرمي حيث تقوى النواحز. الكلام مش شعر بس، الكلام مش شعر بس، الكلام مش قواس وصيد. ما دام قال يرمي حيث إيه؟ ما أحوجنا، ما أحوج الكنانة وما أحوج دمشق، علشان عصام ما يزعلش. فهم كلامي؟ وما أحوج الدنيا إلى من يرمي إلى آخر إلى آخر. فلقيت استخرج منها أكثر من 200 بيت، واستخرج منها أفكار أفكار شديدة، يعني لا يمكن أن تكون قد وردت على لا يمكن أن تكون قد وردت على ذهن الشنبخ، لأنه هو استخرج منها مثلا إيه مسألة الفن للفن والفن للحياة والفرق بين الفن والعلم. فهم كلامي؟ وأن الأشياء الصناعة المتقنة أنا الإيه هي جزء من صانعها وكأنها قطعة من لحمه ودمه. عجيب، مستحيل يكون الشماخ، إنما الفطرة الإنسانية لما يكفيه أنه قال يرمي حيث تكوى النواحز. وده بسرة الشماخ، سرة القواس والقوس وبين القوس والأخرى. وبعدين صارت القوس جزءا منه، وهو عاوز يبيع عشان يأكل، لأن دي مهنة، لأن هذه مهنة، فهو مضطر أنه يبيع، هي جزء منه زي اللي بيبيع ابنه تماما، زي اللي بيبيع ابنه. فلما شراها يعني باعها فاضت العين عبرة وفي النفس حزاز من الوجد حامز. يا سلام، ده أحلى من إيه من هذا. وبالذات من النهاردة زارت الحكاية، كان الشيخ محمود شاكر في طلب العلم زمان، كان مع منظور وصديقه مع ناس اختلفت بهم الاتجاهات وتباينت، وهم يحبوا بعض كويس جدا جدا، بس كان لما يعرفوا الشيخ محمود شاكر يقولوا له ايه وفي النفس حزاز يعني ايه يعني يتكلموا عن اعمال الشيخ شاكر التي تغضبهم ويختمون الكلام فيها بمثل قولهم ايه وفي النفس حزاز، وهي صالحة إلى الآن، دي معدة، ده هي أكبر، ده هي أعلى مقاما منا، ده هي إيه؟ أعلى مقاما منا، وفي النفس إلى آخر هذه الأشياء. كل هذا الذي أقوله هو أن الكتاب يسعد ويشقى بقارئه، أن الإيه؟ يسعد. فقد تصادف عقل حي فيستخرج من رماديه تبرا. تاني مرة تاني، فقد ايه تصادف هو هذا، ودول خير القراء، وده معنى الإحياء، وده معنى التجديد. معنى التجديد هو أن تصوب نور عقلك وسخاء نفسك على الفكرة التائهة التي ابتزلت واستهلكت، فيصيرها صوب عقلك فكرة حية رائعة جديدة، وكأنها بعثت. إن شأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. تفهم كلامي؟ لما المرأة سيدنا رسول الله دعاها وقال إيه؟ لن يدخل الإيه؟ تفهم كلامي؟ لن يدخل الإيه؟ أيوة. فقال إن إيه؟ أهو نعوذ، عجائز الأفكار تصيرها العقول الحية الخصبة المليئة بالأمل والمليئة بأن تدعى بأن تفعل شيئا لبني قومها، تصيرها أبكارا. إنا أنشأناهن فجعلناهن. يا سلام عليك يا ولد، لو أنت ربنا أكرمك وجعلت عجائز الأفكار أبكار.
تفهم؟
نعم. انا ساعات يدي، انت اسمك ايه؟ ساعات يدي احمد، بس بحس انها مغفله، لان انا بتكلم في كلام مهم جدا جدا لجماعه مغفلين زي كده. يا احمد انت فاهم كلامي؟ ده مهم جدا، وهو ده الاحياء. ولذلك تاريخ اوروبا بيسمي مرحله ايه؟ احياء. يعني ايه؟ يعني فكر ميت أحياته العقول. مش معناها إنها حطته في القبر ودمدمت عليه التراب وأخذت فكرا من الآخرين زي جماعتنا ما معوزين. ها ها، فهم كلامي؟ مش معناها إنها إيه؟ إنها دفنته الفكر اليوناني في القبر الهستوري واستمدت فكرا من الآخر. زي أنا ما بقرأ بعض الكتب، يعني واحد بس الناس يقول لك والله إن البلاغة والنحو يجب أن يدخل القبر مع اللغة الفصيحة التي استخرجوا منه، مع ليه؟ لا دخلت القبر، واحنا عندنا لغتنا لغة الأهرام ولغة كتاب الأهرام، ونستخرج منها نحونا وبلاغتنا، ولكل زمان نحو ولكل زمان بلاغته ولكل زمان بيانه، وطبل يا مطبلات. فهم كلامي؟ مش كده، مش كده، مش ده اللي حصل. ده اللي حصل انك انت بدل ما تقول تحطها في التراب، لا، أمطر عليها من وابل عقلك وعقل من حولك من أهل العلم حتى تهتز، حتى إيه؟ تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، حتى إيه؟ وهكذا وهكذا. ولذلك أنا بشوف الأمثال القرآن الكريم دي بتعجبني جدا. إن ترى الأرض خاشعة، وترى الأرض إيه؟ فإذا أنزلنا اهتزت وربت. تفهم كلامي؟ أنزل الماء يا مولانا على الخاشع الهامد حتى يهتز ويربو، وتكون ذاكرتنا القديمة هي التي أنتجت ذاكرتنا الحديثة، ولكن أمة يتصل يومها وهكذا. إنما تلاقي أحمد بعد شوية كذا يلاقي المسألة صعبة، فيعني يقول لك يعني الأمم تقدمت وكتبت وليه احنا ما ناخدش وخلاص، ما دام لا يفيد وعاوز يعمل نفسه بقت ايه لراجل محافظ، ما دام هذا لا يصادم ديننا. لما انا كنت في بعض البلاد العربية كان بعض المتحزقين كذا يقول ناخذ منهم ما لم يصادم ديننا. يا سلام عليك، حلو قوي ما لم يصادم ديننا دي. اقول له يا بابا قول ننتج بدل ما تربي الجيل على ناخذ، ربي الجيل على ينتج. والانتاج ما هوش معجزه، ما هوش امر خارق. الانتاج مش ايه ده، له وسائل كثيره جدا وصور الى اخر. يلا اقرا وصل.
الا تراهم قالوا ان خير الكلام ما كان معناه الى قلبك اسبق من لفظه الى سمعك. فالجواب اني لم ارد هذا الحد من الفكر والتعب، وإنما أردت القدر الذي يحتاج إليه.
نأخذ لحظ برضك، يعني عبد القادر بيقول أنا يعني ما نش عاوز يعني أن أنا أضعك في مضايق لا تستطيع الخروج منها. أنا ما نش عاوز هذا الحد من الفكر. أنا أمامي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. يلا
في نحو قوله فإن المسك بعض دم الغزال.
يا سلام.
وقوله وما التأنيث.
طبعا أنا حدثتكم كثيرا وده شيء أنا ضاع مني في حياتي ما عملتوش، وهو اختيار الشواهد التي تربي النفوس. اختيار الشواهد التي تربي النفوس، لان المسك بعد ضم الغزال مش هي ديه القيمه.
المسك بعد ضم الغزال مش هي ديه،
وانما القيمه ان تفق الانام وان تمنه. القيمه في التفوق الذي يوشك ان يجعلك من غير الناس وانت منهم. أنا قلت إيه؟
التفوق.
أيوة التفوق الدعوة إليه من الأساتذة ومن الكبار ومن الصغار. التفوق، لأن الأمم لن تنهض إلا بعقول المتفوقين، والحضارة لن تبنى إلا بعقول المتفوقين، والاكتشافات العلمية لا تكون إلا بعقول المتفوقين. فإذا رأيت اضطهادا للمتفوقين فاعلم أنك على خطر عظيم. فإذا رأيت إيه؟ وإذا رأيت تقديما لأنصاف الأغبياء أو للأغبياء فاعلم أنك ذاهب إلى نيل بهيم. فاعلم أنك إيه؟ إلى نيل بهيم. إذا الصفوف أبعد عن صدورها أهل التفوق، ووضع في صدورها أنصاف الأغبياء، يبقى المسألة إذا كنت فاهم إنك أنت طالع على الشط يبقى أنت من المغفلين الذين لا يستحقون إلا قاع الحضيض. اقرأ يا ولدي. تفهم كلام؟ أنا لاحظ إنني أقرأ كلك زي ما بتسمع، ما تسمع مني كم؟ زي ما بتسمع مني كم؟ يعني النص اللي امامي باجد فيه اشياء ما لهاش حدود، اجد فيه علم، اجد فيه فكر، اجد فيه ادب، اجد فيه يقظه، اجد فيه دعوه، اجد فيه سياسه الى اخره. لانك انت اذا اغلقت النص على المعنى الذي، ولذلك بعض علمائنا وجد النزعه دي نزعة خطرة، إنك أنت تقول في النص ما أراده صاحبه وما لم يرده. انك ايه ايوه ما اراده ايه صاحبه وما لم يريد، لان المعول عليه عندك الدلال اللغوي، لان صاحب النص راح في التراب ومش هنصحيه ونقول له ماذا اراد. انا بعرف مراده مما كتبه، فالدلالة. ولذلك كان الرازي رائع جدا، كان يقف عند بعض الآيات ويقول إن هذه الآية استشهد بها المعتزلة على رأيهم، واستشهد بها أهل السنة والرأيان متضادان جدا جدا، لأنها كان كلام ولا. فكانوا يتكلموا في مسألة إيه إرادة. كثير من العلماء يقول نعم امرؤ الخز قال لهم بس القرآن لا، مراد الشارع في القرآن هو الدين. فهم كلامي؟ وهذا الفرق بين تحليل الشعر وتحليل القرآن، بين تحليل البيان الإنساني، تحليل القصة، تحليل الرواية، تحليل القصيدة، تحليل المقالة، بين الأشياء التي كتبتها القلوب والعقول الإنسانية في قضاياها وفي أحوالها وفي مسراتها وفي رضاها وغضبها، والكلام المنزل أو الذي نطق به سيدنا عن وحي، لأن الكلام المنزل دين، ومراد الحق هو صلب هذا الدين، وما أوحى الله به إلى نبينا دين، ومراد الحق هو أفضل. ولذلك هذا فرق جوهري بين تحليل البيان العربي في كلام الناس وتحليل البيان العربي في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا.
وقوله وما التأنيث باسم الشمس عيب.
ها 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 انا بقول ايه ايه اللي دفعنا للكلام كده، حكيت انما اردت فان المسك بعد طبعا المسك بعد طبعا دي مساله ما لهاش اي قيمه، انما لله قيمه.
تنتفخ الامام.
ايوه 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 لها قيمه، لانك انت لو حللت خطاب بنات الحضاره لن تجده يخرج عن تفق وأنت منه، فإن تفق الأنام وأنت منه. ولذلك كنت وأنا في أيامكم كده كان فيه كتب لطيفة، كان فيه شغل، كان فيه اتجاه لبناء إنسان، مش اتجاه لبناء ناس معينين، كان اتجاه لإيه. فكان فيه كتاب اسمه كتب غيرت وجه التاريخ الإنساني، كتب إيه؟ فكنت أنا أقرأها ورغبت وقت عندي، فهم كلامي؟ اللي هي الأفكار والرجال الذين خاطبوا الناس بما غير بما غيرهم وجه التاريخ. فهو التفوق وإذا غاب هذا عن مدارسنا وعن جامعاتنا غابت عنها الجزوة المضيعة، غابت عنها الجزوة المضيعة. يلا يلا.
وقوله وما التأنيث باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
طبعا ده كلام جيد جدا جدا. ده ليه طب أنا طبعا حكيت وانتبخ أنا ما قلناها، انها دي اساس. انما ما التذكير لاسم الشمس عيب ونادي عصام ايه قيمته؟ انها بتتصادم مع المفهوم العام، انها ايه بتتصادم معاه، وهو عاوز يقول لك عبد القادر كده، عاوز يقول لك ما تخليش الافكار تمشي في طريق واحد، حط مطبل في الطريق، حط مطبل في الايه في الطريق، وحط ايه المطبل ده الوضع المتنبي. وما التذكير وما ايش فده ضد السائل، ضد الايه السائل. فحاول انك انت تضع مطبات في طريق السائل عشان السائل يراجع نفسه. ما فهمها غير كده أنا. أصل هو ده نسبة الشمس عيب. وإذا وقفنا به عن أن عبد أبو الطيب المتنبي بي 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 بيرثي من دي أم سيف الدولة، يبقى احنا قتلنا الشعر، لأن هو مش هو صحيح كده، بس احنا نفهم منه شيء تاني يا بشير، نفهم منه أن المتنبي بيقول ما تبقوش كلكم كده ببغلات ترددوا حقيقة واحدة، وهي أن الذكر أفضل من الأنثى، أن المذكر أفضل من المؤنث. ما تبقوش كده، اعملوا ستوب للمراجعة، اعملوا بتاع ده بتاع ده، اعملوا طب للمراجعة. أدي قيمة البيت، أدي قيمة البيت، بيتصادم مع التيار الببغاوات وهكذا. فهم كلام ولا يعني ما تقولوش ان فلان ده كذا 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 كذا، لا رجعوا يا خلق الله، لان في اغاليط كثيره عاشت في عقولكم وفي تاريخكم، لانكم كنتم ترددون على وتيره واحده، ترددون ايه واحده، وان اللي خالف الوتيره احيانا يترمي في 60 مصيبه تاخده واحيانا كذا واحيانا كذا. لا، اتعودوا على ان الوتيره الواحده دي مش هي صح، حتى ولو كانت هي الصح، حتى ايه، لانك انت محتاج الى ان تراجع ما تؤمن انه صواب، لانه قد يبدو لك فيه شيء بعد الزمن، لانه ايه. وعبد الخير ذكر هذا في كتاب أسرار البلاغة، ذكر أن في شعر كان يروعه جدا جدا وبقي زمانا وهو يردده ويروعه، ثم اكتشف أن فيه خلل، فلابد من الوقفة والمراجعة، فلابد من الوقفة حتى تجدد دينك. وإلا ما كنش ربنا سبحانه وتعالى كرر في القرآن الكريم وله ما في السماوات وما في الأرض، وانظروا ما يمسك السماوات أن تزول، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، دي كلها تكرار لتجديد الإيمان بالله، لتجديد الإيمان بالله، وهكذا. أنت فاهم كلام ولا لا؟ يلا.
وقوله رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محال.
جيد. ايه الجيد في بلد؟ ان الطبقه العليا ديت ما هي كلها زي بعضها، ها، ان الطبقه الايه مش زي بعضها. نعم هم كلهم ملوك بس فيهم عوج، وانت وحدك المستقيم. يلا.
وقول النابغه فانك كالليل الذي هو مدركي، وان خلت ان المنتاى عنك واسع.
لاحظ طبعا عبد الخالق بيقول انا لا اريد، انما اريد ما كان مثل ذلك، وانما اريد ايه. وكل بيت من دول له قصه تقدر تصنعها انت يا احمد، تقدر تصنعها انت اذا كنت تشتغل، اذا ربنا رزقك رفض أن تردد المعلوم، ورزقك التمسك بهذا المعلوم، فهم كلامي؟ بشرط أن تضيف إليه شيئا، ولو كان هذا الذي تضيفه ليس من باب العلم المقطوع، وإنما هو من باب المظنون، لأن أول العلم ظن. لا كلام في هذا، كل قاعدة علمية كانت ظنا، كانت ايه ثم ارتقت. وانا قرأت هذا في كلام سيدنا عمر، وانا عجبت سيدنا عمر ازاي كان بيراقب نفسه وهو بيصنع الافكار، كان يراقب نفسه ويصنع الافكار وهكذا. انا قلت ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ ايوه ما تمررهاش يا ولد ما تطلعش من عقلك مغسولة من هذا العقل، إنما لابد لهذا العقل أن يضيف إليها شيئا ولو لوسها تلويسا. إذا أنت لم تنفع فإنما أنت فهم كلامي؟ إنما تبقى مسالم كذا للأفكار وانتهت المسائل احنا دراستنا للفقه والحذر اللي في الفقه والتفسير والحذر اللي في التفسير، وأننا لا نحب أن نشطح ونحن في الفقه حتى لا نقول شيئا يخالف مراد الحق، وفي التفسير وفي الحديث إلى آخره، ده شيء احنا جعلناه مضطردا في المعارف كلها، وهذا خطأ. جعلناه مضطردا في المعارف كلها، وإنما لابد لنا أن نحاول أن نضيف إلى الأفكار نفسا من أنفاسنا. والله نفسك ده يا بشير أنا حأرضى، وأحمد مش حيرضى، وعلي حيرضى. خد بالك، إضافة بشير للأفكار ولو غلط مهمة جدا، لأنه سيثير غيره. أنت فاهم كلامي؟ وهكذا يتولد الصواب من رحم الخطأ. ولذلك مثلا أنا كنت بدرس في فقه المالكية، وكان مشايخنا يقولون، مشايخنا أرادوا كبح جمحنا من الـ من الـ من الفتوى، أرادوا إيه؟ من مش من الفتوى في الدين، من الجواب، لأن إحنا مثلا نشأنا على أساس إن أي سؤال نسأله ليه جواب. طيب وأنا لو سئلت سؤال وليس عندي جواب أجي ناخع أي جواب، وده خراب، وده إيه؟ وده خراب. فهم كلامي؟ فكان الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر، أنا صورهم قدامي يا أولاد والله، كان يقول سئل مالك في 40 مسألة فأجاب في 4، وقال في 36 لا أدري، ثم قال ومن قال لا أدري فقد أجاب. طبعا مفهوم منها أن مالك ما كانش يستحي من أن يقول لا أعلم، ها؟ مستحي من إيه؟ طيب، وقال ومن قال لا أدري فقد أجاب، هو يريد أن يقول لنا ليس الجواب هو ما في ذهنك، وإنما من الجواب أن تقول لا أدري. جيد جدا دي، ها؟ من الإيه؟ ومن العلم أن تقول لا، وبقيت أفهم هذا. وبعدين في النهاية أدركت أن فيها معنى آخر، لأن قوله لا أدري يغريك بأن تبحث وأن تدري الشيء الذي قال فيه مالك لا أدري، وهذا حس على الطلب، وحس على الاستنتاج، وحس على الاستنطاق، وحس على بناء المعرفة. يعني ومن قال لا أدري فقد أجاب، مش هي فقط المعنى الصامت اللي احنا فاهمينه انه خلاص لا أدري فقد أجاب، لا، ده انت لما تقول لا أدري لتلمذك النجيب الذكي اللي بيحب يضع عقله في مواقع التحدي، الذكي الذي يحب عقله في مواقع التحدي هيحاول انه يدري حتى ولو بعد 20 سنة انه يدري. وبذلك تكون كلمة مالك لا أدري كاستنفار وهكذا. يلا فهمين كلام؟ والله شوف انا ما عندي غير، اذا ما كنتش هتفهموه يبقى قدر الله ما شاء فعل، بل يبقى قدر الله سبحانه وتعالى ان يجمع في رواق المغاربه شيخ شمال وتلامذه يمين، والشيخ وجود في جهه والتلامذه في جهه، وهو لهو من اللهو الذي تعيشه ارض الكنانه، وهو ايه؟ لهو من اللهو. خلص، مش هو ذا الله الوحيد يعني. ها؟ يلا.
وقوله فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.
وقوله لا بس في بيت في بيت النابغة اللي بعده
إنك كالليل
الذي يمضي. كان في فكرة عاوز أقولها لكم. المتزوقين للشعر القدماء قالوا إن هذا لا يقال البتة إلا في مدح ملك. إن هذا إيه؟ لا يقال البتة، لا يقال لأحد، فإنك كالليل الذي هو مدركي إلا أن يكون ملكا واسع الملك، وله في كل جهة في كل جهة جند ورجال يأتون بالهارب منه إليه. فإن كان من أدوح ده نمرة واحد. نمرة اثنين، إن مثل هذا اللون من المدائح الذي لا يمدح به إلا الملوك لم يستطع أن يستخرجه من البيان الإنساني إلا شعراء طالت مدائحهم للملوك. لم يستطع أن يستخرجه
من البيان
إلا طالت مدائح. ثم رجعوا على زهير، أنا أحب زهير حب شديد، وقالوا لو ضرب زهير أسفل قدميه، يعني حط الفلكة كده وانضرب أسفل قدميه ليقول فإنك شمس لم يستطيع. ليس لنقص في شعره، وإنما هو لأنه لم يتعود مدح الملوك، لأنه هو مدح سادة. والعرب كانوا يسمون ما دون الملوك سوخة. احنا سوخة دي جعلناها احنا للطبقة السفلى، إنما هم كانوا كلمة سوخة كانت تقال لمن هم دون الملوك، لمن هم دون الملوك. فكان زهير عاشق كرائم الأخلاق، وأثنى وذكر في هرب بن سنان والحارس بن عوف وحصد بن حذيفة أشياء عجيبة جدا، فمدائح عجيبة جدا، إلا أنه ولم يستطع أن يقول. وبالمناسبة بقى أنا لا أرى شعرا يأتي بعد شعر امرئ القيس أفضل من شعر النابغة. فهم كلامي؟ طبعا أنا قرأت زي الناس ما قرأوا إن زهير أشعر الشعراء، أشعر إيه؟ وسيدنا علي قال للشعراء زهير أشعرهم. بس أنا حقيقة ما بحبش إن أنا تسكن في قلبي فكرة قالها غيري. فهم كلامي؟ ما أحبش إيه؟
تسكن في قلبي فكرة قالها غيري.
فأحببت أن أرجع إلى الشعر وأن أجد المعنى الذي قالوه حتى يسكن في قلبي، لأنه لن يسكن في قلبي إلا إذا أدركت بزائقة البيانية أن امرأ القيس أشعر الشعر. أما أن يقول قائل إنه أشعر شعرا وأنا ببغاء، أقول إيه؟ أنا ببغاء لشيء واحد ما نزل في جبلي. فهم كلامي؟ أنا إيه؟ أردد ما نزل به جبريل، أما ما عدا ذلك من كلام الناس فأنا أحب أن أعود إلى الأصل الذي استخرجوا منه حكمهم. فوجدت امرئ القيس حقيقة لا كلام في هذا، وصار ذلك عندي شيئا أجده وليس شيئا أحفظه. وأنا قلت لكم كثيرا جدا فرق بين أن تحدث طلابك بما حدثت به وأن تحدث طلابك بما وجدته أنت، حينئذ ستحاول أنت أن تسكنه في قلوب طلابك كما أسكنته أنت في قلب نفسك إلى آخره. ثم بعد ذلك اشتغلت في زهير والنابغة والأعشى، وجدت كل واحد له نكهة وليه مذاق وليه طبع، حتى انني وقع في نفسي لو ان زهيرا محب لمكارم الاخلاق، مش شعر السلم وما السلم والكلام الهاجس ده، لا 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 لا، اقرا 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 الرجل الشعر، تجد انه فتن بمواقف انسانيه نبيله، فتن بيه بمواقف انسانيه و و و و و و و واستفز لمواقف حقيره. يعني هو مثلا زهير المعلقة تحته من أم أوفى دملة لم تكلمي، التي أثارها في نفسه وهي عظيمة جدا جدا، من أعظم الشعر غادر غادر خسيس من بني زبيان، غادر إيه؟ غادر خسيس من بني زبيان، فكان يكره الغدر كل الكراهية، ولا يؤمن بأن الغادر يأتي منه خير البتة، ولا يأتمه، وكان يحب الوفاء كل الحب، ويؤمن بأن الوفاء هو البر، وحتى إنني من كثرة قراءتي له قلت لو أنه أدرك، هو أدرك سيد رسول الله، هو توفي قبله، وإنما كعب بن أبو جير بن دخلوا في دين الله، لكان أسبق من أبي بكر في الدخول في دين الله، لأن هو رجل ما كانش نقصه إلا أن يشهد أنه لا إله إلا الله. نعم مكارم أخلاق، ما هو الدين 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 مكارم أخلاق، الدين فبعث لا تم ما فكان هذا فكان فهذا شيء، ولكن فن الشعر وبناء الشعر عند النابغة مذاق آخر. وأقول وده كلام هتسمعوه وترجعوا أنتوا للشعر، إن الذي يأتي بعد النابغة الأعشى، لأن الأعشى لك أن ترى أنه يزاحم النابغة في مكانه، وأنه يأتي بعد امرئ القس مباشرة إلى آخر. يلا هم هذه حكاية النفس كالليل الذي هو مدير، لأن هو ده احنا حفظناه في شاهد البلاغة واحنا طلبة في الثانوي، إنما ما أدركناش الأبعاد الدلالية التي فيه، إنك في الليل الذي هو مدركي، وبعدين العينية التي فيها هذا البيت، العينية التي منها هذا البيت أنا قرأته وحللته، فاهم كلامي؟ فوجدت إن النابغة الزبياني قالها للنعمان بعد ما حاول أن يبرئ ساحته بكل الوسائل، والغبي النعمان مصر على ما هو عليه وأنه يائس، فإنك كالليل، وظني أن النابغة لم يتكلم في مسألة تبرئة نفسه مما أشيع عنه بعد هذه العينية، بعد هذه، لأنه بلغ الغاية، في 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 الاعتزال وخلاص ما فيش فايدة، كانوا بيقولوا كده خلاص ما فيش فايدة، وهكذا. فلما ترجع بالشواهد إلى أصولها في القصائد بتجد مذاق آخر مختلف تماما، وده عاوز الشغل، ما تقولش والله ما نش فاضي تركيها بقى، انت ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وادك عقل تفكر به وعين ترى بها. يلا
وقول فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب، وقول البحتري ضحوك الى الابطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونه.
الله الله.
وقول امرئ القيس بمنجرد قيد الأوابد هيكلي.
أيوة.
وقوله ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب.
أيوة.
جذع البصيرة قارح الإقدام.
نعم.
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في
الصدر. بس خلية فينا هذه عصمنا أنها تعبت خلص، تعبت خلص الساعة كم الوقت خلص بتفكر. ممكن ايش بس لما شويه